الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره الذي يسر لنا وإياكم هذا المجلس المبارك من مجالس العلم ومجالس الذكر التي هي من أفضل ما جلس الناس عليه. ثم نشكر من كان سببا في هذه الزيارة وفي هذا اللقاء المبارك، ونشكر إخواننا على استضافتهم في هذا المسجد الطيب وما تكلم به من تكلم بالمقدمة، فجزاهم الله خيرا جميعا وشكر الله جل وعلا سعي الجميع. أيها الإخوة في الله، إن مجيئنا إلى هذا المكان إنما هو للمذاكرة والمناصحة وللزيارة لإخواننا في الله، فإن من حق الأخ على أخيه أن يزوره وأن يجتمع به، لا سيما في هذه الأزمان التي هي أزمنة قلت فيها السلامة. كأن هذا ما في فايدة. قل فيه من يسلم من المخالفة، من يسلم من الشر. زمن تنوعت فيه الفتن على الناس، حتى المستقيم الذي يجاهد نفسه على الدين قل أن يسلم، كما كان بعض السلف رحمهم الله يقول في زمانه: ليس العجب ممن نجا كيف نجا، أو ليس العجب ممن هلك كيف هلك، أي لكثرة المهلكات، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. فزمان كلما جاء من الزمان قل الخير وكثر الشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وقال ابن مسعود رحمه الله عند أن ذكر رضي الله عنه عند أن ذكر هذا الحديث قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، ثم بين ما هو وجه الشر. قال: أما أني لا أقول عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير. ليس المقصود أن هذا العام شدة والعام الأول كان خصب، ليس المقصود أن هذا الأمير على خير والذي قبله ليس كذلك، ليس هذا المراد بالشر الذي يحصل. أما إني لا أقول عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهاب أخياركم وعلمائكم وفقهائكم ثم لا تجدون عنهم بدلا. هنا الشر، إذا ذهب أهل الخير، وإذا ذهب أهل الصلاح، وإذا ذهب أهل النصح لله ولرسوله وللمؤمنين، حصل الشر في الناس. فلذا لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح الإمام مسلم، خطب أصحابه في سفر، وكان مما قال: ألا وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتأتي الأخرى فيقول المؤمن: هذه. فمن أحب أن تأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتي إليه. فمن أحب أن يحزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتي إليه. هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. ومع أن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها، ومع ذلك حصلت فتن. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد يوما على أطم من آطام المدينة، والأطم هو البناء المرتفع، فقال عليه الصلاة والسلام في ذلك الزمان، قال: والذي نفسي بيده إني لأرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. والذي نفسي بيده إني لأرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، أي من كثرتها كقطر المطر. في الزمن الأول عدها النبي صلى الله عليه وسلم فتنا عظيمة ورآها كمواقع القطر. جاء في صحيح البخاري أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة يقول: لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن. الحديث: ماذا أنزل الليلة من الفتن في زمنه، وهو يرى فتنا تنزل ويعلمه الله تعالى بذلك، وهي أمه أولها سالم، أولها في عافية، أولها في خير. وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا. أن يرى المسلم الفتنة الأولى رقيقة باعتبار ما يأتي بعدها، فإذا جاءت الثانية تأتيه أولا الفتنة الأولى فيراها عظيمة، فتأتي بعدها فتنة ترقق الأولى فلا يرى الأولى شيئا بسبب تواليها. وتجيء فتن يرقق بعض بعض حتى يخاف المسلم على نفسه من الهلاك، يقول المؤمن هذه مهلكتي، فتنكشف وينجيه الله. تأتي الأخرى فيقول المؤمن هذه هذا. فإذا فتن نازلة. لو تأملت الآن في الفتن قل أن يسلم منها بلاد من بلاد المسلمين. فالفتنة معناها كل ما يصد عن دين الله من قول أو فعل أو أهل أو مال أو نحو ذلك. فقد سمى الله تعالى الأولاد فتنة إذا صدوا عن دين الله. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فإذا الفتنة هي كل ما يصد العبد عن دين الله، سواء كانت أقوالا أو أفعالا أو مالا أو أهلا أو غير ذلك. فتن، كم من البدع فشت وهي من أعظم الفتن، بل فشى شرك بالله في بلدان من بلدان المسلمين، بل فشى المجاهرة بما هو ردة كالسحر، كسب الله وسب الدين وسب الرسول، كغيرها مما هي من نواقض الإسلام. فشت بين أناس من المسلمين وتساهلوا بها، فشت فتنة القتل وسفك الدماء والهرج، بل صرنا في هذه السنوات الأخيرة في بلاد اليمن من أسهل ما يكون القتل، فتنة عظيمة من أكبر الذنوب والكبائر، فشت بين الناس وتساهلوا بها. من غضب قتل، من اختلف مع صاحبه في أمر قتله، بل ربما يقتله على شيء من الدنيا. كم من الفتن، فتنة انبهار المسلمين بالكفار وتقليدهم لهم، كم فشى حب الكفار وتعظيمهم وتمجيدهم في قلوب كثير من المسلمين، فقلدوا الكافرين في ألبستهم وفي هيئاتهم وفي أعمالهم، بل أحبوهم وودوهم. كم فشت من الفتن التي صدت المسلمين عن دين الله. كم شغل الشباب إما بالشاشات إما بالجوالات التي فيها المنكرات، إما بالنوادي والرياضات التي ضيعت استقامة كثير من الشباب. كم هي الفتن التي تحيط بالناس، كم هي المنكرات، كم هي المعاصي التي دخلت في أوساط المسلمين. إذن المسلم يعيش في خضم من الفتن، كثيرة تصده عن دين الله سبحانه. فليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. كم هي فتن السرائر، فتن الخفايا، كم هي الفتن عند الناس من مراءة الناس أو التصنع لهم أو إرادة الثناء عليهم، الثناء منهم والمدح، أو انتهاك المحارم وارتكاب العظائم إذا غاب عن أعين الناس، وإذا كان في أوساطهم تصنع لهم وتزين. كم هي الفتن التي في أوساط الناس؟ إن الفتن إذا كثرت في الناس تهلكهم، والله تهلكهم. قال الله سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فلا تصيب الظالمين فقط، بل تعمهم، تصيبهم وتتجاوزهم إلى غيرهم. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على بعض نساء على زينب فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بإصبعيه الإبهام التي تليها. فقالت: يا رسول الله، نهلك وفينا الصالحون؟ يحصل هلاك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث يهلك الناس وفيهم الصالحون. كثرت الفتن، كثر الخبث، ولم يسعى المصلحون لتقليلها وإزالتها والوقوف في وجهها، هلك الناس. ولكن من رحمة الله سبحانه أن جعل هذه الفتن والابتلاءات رحمة بالمؤمن الذي يستقيم على دين الله، يصيبه منها الأذى والبلاء وهي في حقه رحمة، وفي حق الفاجر رجس وعقوبة وعذاب أدنى في الدنيا إضافة إلى ما يناله من العذاب الأكبر في الآخرة. جاء في سنن أبي داود عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمتكم هذه أمة مرحومة، أمتكم هذه أمتكم أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الزلازل والفتن والقتل. فهذه الفتن، هذه الزلازل، هذه البلاءات رحمة بالمؤمن، وإن مسه منها الضر وإن اشتدت عليه وإن تكاثرت عليه. وإلا المؤمن يرى فتنا، يرى فتنا يشيب منها الرأس. نعم، المساجد في خير عامرة، الدعوة سائرة، الناس يحبون الخير، ولكن والله أضعاف 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 هؤلاء الناس الذين يحبون الخير هم في الشر والفساد. أضعاف هؤلاء مسرعون إلى مخالفة أمر الله، وهؤلاء الذين يحبون الخير ويحبون الصلاح قل من يسلم منهم، قل من ينجو منهم من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه أمور واقعة لا يليق بمسلم أن يغفل عنها، وهي مصداق لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك جاء في هذه الشريعة العظيمة مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور عظيمة منجية للمؤمن من كل هذه الفتن، مبعدة له عن كل هذه الفتن، يسلم بإذن الله سبحانه من كثير منها إن وفقه الله تعالى لذلك. ولا بأس في هذا المقام أن نتذاكر شيئا من المنجيات التي تنجي العبد من الوقوع في الفتن، ومن المعالم العظيمة التي ينبغي أن يفزع إليها المسلم ويكون حاله كذلك إذا رأى مسارعة الناس إلى الافتتان وإلى خلاف دين الله. فمن أول هذه الأمور ومن أعظمها أن يجتنبها المسلم، أن يبتعد عن كل الفتن، كل فتنة اجتنبها وابتعد عنها، كل ما يصدك عن دين الله فابتعد عنه. لو رأيت مالا أو صاحبا أو عملا أو قولا يصدك عن دين الله فحاول أن تنصرف عنه وأن تبتعد عنه إلى غيره. إذا ابتعدت عن ذلك واجتنبته نجوت بإذن الله سبحانه وحصلت لك السعادة. وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قوله عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الذي في السنن عن معقل بن يسار: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ثلاثا يكررها عليه الصلاة والسلام: ولمن ابتلي فصبر فواها، أي فوا عجبا له كيف صبر. فالسعيد من اجتنبها، السعيد من ابتعد عنها. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال حين يخرج؟ جاء في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان قال عليه الصلاة والسلام: فمن سمع به فلينأ عنه، يبتعد عنه، فإن الرجل يأتيه يحسب أنه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه مما يبعث في قلبه من الشبهات. فسلام أن تجتنب الفتنة. الدجال فتنته أعظم فتنة منذ خلق الله السماوات والأرض، بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليست فتنة منذ خلق الله السماوات والأرض إلا وهي تمهد لفتنة الدجال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع به فلينأ عنه، يبتعد عنه، فإن الرجل يأتيه يحسب أنه مؤمن، يأتي الدجال وهو يظن أنه على الإيمان، ولا يمكن أن يزيغه الدجال، فلا يزال به حتى يتبعه مما يبعث في قلبه من الشبهات. فإذا مجالسة أصحاب الفتن شبهات يثيرونها في قلبك حتى تتبعهم. فالسلامة أن تبتعد عن الفتن وعن أهل الفتن وعن أصحابها الداعين إليها، فإنك تجد الرجل على خير وصلاح واستقامة جالس أهل الفتن وأصحاب الفتن فلا يزالون فيه ولا يزالون يلقون إليه الكلام والشبه حتى تستقر في قلبه. وكم رأينا من إنسان مستقيم بعد أيام يدعو إلى اعتصامات، بدع أيام يدعو إلى ثورات، إلى مظاهرات، يدعو إلى إقلاق البلاد والعباد. ولما تبحث عن السبب العظيم تجد أنه جالس أهل الفتن الداعين إليه حتى زينوا له الفتنة في قلبه واقتنع بها. فالسلامة من الفتن هو البعد عنها وعن أهلها. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الفتن أمر العبد أن يبتعد عنها. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة: تكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من استشرف لها تستشرفه. قال عليه الصلاة والسلام: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وجدت مكانا تلجأ إليه ومكانا تستعيذ به من هذه الفتنة، إلجأ إليه وعذ به، فإن ذلك ينجيك بإذن الله سبحانه وتعالى. كل فتنة تثور اجتنبها أيها المؤمن، اجتنب الفتنة تسلم، ولو دخلت فيها ولو كنت تحسب أنك من المؤمنين فلا تسلم إلا إن شاء الله سبحانه وتعالى ذلك، وإلا فالداخل فيها لا يسلم. ولذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من أراد النجاة لا يخوض فيها ولا مع أهلها ولا بلسانه. جاء في حديث عقبة بن عامر في سنن الترمذي، وهو حديث حسن أو صحيح، جاء فقال: يا رسول الله، من نجاه؟ رأى عقبة رضي الله عنه فتنا، أو سمع النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن فتن، فقال: يا رسول الله، من نجاه؟ إذا وقعت الفتن هذه من نجاه؟ هل قال: خالط أهلها، ادخل معهم لأجل أن ترد الظالم، لأجل أن تبعده عن مزيد الظلم؟ لا، قال: امسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. امسك عليك لسانك، لا تطلقه في الفتن، لا تخوض فيها، لا تتكلم بها فتؤججها. وليسعك بيتك، ابق في بيتك، وابكي على خطيئتك، انظر ذنوبك، ماذا عندك من الخطأ، تب إلى الله تعالى منه واستغفر وارجع إليه. ولذا جاء في حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا، من صمت نجا. إذا ثارت الفتنة الكلمة تشعلها وتوقدها وتدخل العبد وتقحمه فيها. من المعالم العظيمة والمنجيات التي تنجي العبد من الوقوع في الفتن أن يقبل على عبادة الله، أن يقبل على طاعة الله. فلا يليق بالمسلم الصالح أن يرى الفتن تتوالى في الناس وتثور في أوساطهم وفي غفلة وهو غافل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الفتن حث على العبادة، كما في حديث أم سلمة الآن في الذكر في صحيح البخاري، لما استيقظ عليه الصلاة والسلام ليلة فقال: لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجرات، أي زوجاته، أيقظوا صواحب الحجرات يصلين، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فلما ذكر عليه الصلاة والسلام نزول هذه الفتن العظيمة حث على إيقاظ أهله ونسائه وزوجاته للصلاة وللعبادة ولذكر الله، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أنه لا ينجي العبد من هذه الفتن العظيمة إلا أن يقبل على الله سبحانه وتعالى، أن يقبل على عبادة الله، على طاعة الله. وللعبادة في هذه الأزمنة فضل عظيم. جاء في صحيح مسلم عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج، والهرج هو القتل واختلاف الناس واضطرابهم وعدم استقرار أمورهم. العبادة في الهرج كهجرة إلي، هجرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي بشر من هاجر إليه بالجنة، بل جاءت البشارة له بالقرآن بجنة الله سبحانه بالسعة في هذه الدنيا. والعابد لله في هذه الأزمنة كمهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في السنن أيضا، جاء عن جماعة من الصحابة، عن أنس وجاء عن أبي ثعلب الخشني وعن غيرهم رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر، للعامل في تلك الأزمنة أجر خمسين منكم. قالوا: يا رسول الله، منا أو منهم؟ قال: بل أجر خمسين منكم. السبب في ذلك أنها أزمنة تشتد فيها الغربة، تكثر فيها الفتن، يقل فيها المعين على طاعة الله، فالعبد لا يقوم بالطاعة إلا عن رغبة عظيمة في قلبه ودافع إيماني كبير، فيضاعف الله له ذلك العمل. وليس هذا بغريب، ليس هذا بغريب. عبد الرحمن بن عوف لما اختلف مع خالد رضي الله عنه فسبه خالد، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد؟ قال: لا تسبوا أصحابي، وهذا الخطاب لخالد بن الوليد، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الصحابة الأولون في زمن لم يكن فيه من يعين على الطاعة، في زمن لم يكن فيه من يشجع على الطاعة، صدقة الواحد منهم بملء كفه من طعام خير من صدقة من جاء بعدهم من الصحابة بمثل جبل أحد ذهبا. فهؤلاء الصحابة أيضا، أو فهؤلاء الناس الذين في آخر الأزمنة، لقلة من يعينهم على طاعة الله ولكثرة من يسرع إلى الفساد، للعامل الواحد منهم أجر خمسين. ولا يفهم من هذا الحديث تفضيل من جاء بعد الصحابة على الصحابة رضي الله عنهم، فكون الواحد يضاعف له الأجر إلى أجر خمسين لا يقتضي ذلك أنه أفضل منهم، أنه أفضل منهم. فتأمل فضل العبادة في وقت حصول الفتنة، وفي وقت حصول المخالفات، وفي وقت إقبال الناس على معصية الله وبعدهم عن طاعته. العامل الواحد له أجر خمسين ممن يعمل في زمن قبله. فيا أيها الناس، والله إن الفتن قد ملأت الدنيا، وإننا في أزمنة الهرج التي كثر فيها الهرج، كثر فيها القتل والاقتتال بأيسر الأسباب، يختلف مسؤول مع مسؤول آخر فيحصدون مئة من الجنود بلا سبب ولا مبرر، كمتاجرة أو ترأس على رقاب الناس، صارت لا كرامة لدم المسلم عند كثير من الناس، صارت أو صار الأمر ليس في تعظيم لمحارم الله، تساهل جدا بمعصية الله وإقبال شديد على الفتن. إذن أقبل أيها الصالح على طاعة الله، أقبل على طاعة الله. لا يليق بنا كمستقيمين، كدعاة، كأهل سنة، كأناس صالحين، أننا في غفلة في مثل هذه الأيام. ونحن في غفلة يغفل الواحد منا عن صلاته، عن صيامه، عن قراءته للقرآن، عن ذكره لله، عن طلبه للعلم. لا تغفل، فهي أيام إقبال على الله سبحانه، والأجر فيها مضاعف. مما ينجي العبد من الفتن أن يكون متقيا لله سبحانه وتعالى، أن يكون مصلحا لنفسه محاسبا لها. اتق الله، اعمل بطاعة الله، وابتعد عن معصية الله. فتقوى الله هي أن تعمل بطاعة الله وأن تجتنب معصية الله. جاء عن طلق بن حبيب التابعي الجليل عند وكيع في الزهد وغيره بسند صحيح أنه قال لما وقعت الفتنة، قال طلق بن حبيب لأصحابه: اتقوها بالتقوى، اتقوها بالتقوى. قالوا: صف لنا التقوى في كلام يسير. قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه تقوى الله، أن تكون عاملا بطاعة الله ترجو بذلك ثواب الله، وأن تكون مجتنبا لمعصية الله تخاف بذلك عقاب الله. فمن عمل بطاعة الله واجتنب معصية الله فهو المتقي لله. وقد بشر الله المتقي بنور يجعله له يميز به بين الحق والباطل، يميز به بين الصواب والخطأ، يميز به بين الخير والشر. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فإن اتقيت الله جعل لك الفرقان الذي تفرق به بين ما ينفعك وما يضرك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمن اتقى الله جعل الله له مخرجا من كل فتنة، جعل الله له مخرجا من كل ضائقة، جعل الله له مخرجا من كل شر ومخالفة. من اتقى الله يسر أموره، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فاتق الله فبذلك ينجيك الله سبحانه. اتق الله فيما بينك وبين الله، اتق الله إذا غبت عن أعين الناس، اتق الله إذا خلوت بنفسك، اتق الله إن مكنت من أمر من الأمور لا تعصي الله سبحانه وتعالى فيه. فإن اتقيت الله نور الله قلبك وأنار الله بصيرتك وجعل لك نورا وفرقانا ونجاك من كل شر في هذه الدنيا وفي الآخرة. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فتقوى الله جل وعلا نجاه في الدنيا ونجاة في الآخرة. ما هلك متق لله سبحانه. من اتقى الله جعل له مخرجا من كل ما يضيق عليه، جعل له مخرجا من كل فتنة. فيا عباد الله لنحقق تقوى الله سبحانه، لنعمل بطاعة الله. إن أردنا النجاة لنعمل بطاعة الله، ولنجتنب معصية الله جل وعلا. والله سلامة، نجاة، أمان، بعد عن كل شر وبعد عن كل ضرر. احذر على نفسك من معصية الله، إن فترت عن الطاعة تدارك وحاسب، لكن احذر أعظم الحذر أن يؤدي بك الفتور إلى أن تقع في معصية الله. احذر المعصية، احذر الذنب، فإن للذنب تبعات، فإن للذنوب تبعات ولها عقوبات عاجلة وآجلة. قد يؤخذ الإنسان بذنبه في الحياة الدنيا فيهلكه، وإن كان من ذنوب يراها حقيرة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. وفي بعض الروايات: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. وإن مثل ذلك كمثل قوم نزلوا واديا، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود وجاء ذا بعود، حتى جمعوا عيدان كثيرة فأشعلوا نارا وأنضجوا خبزتهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها العبد تهلكه، متى يؤخذ بها العبد تهلكه. فكم من إنسان تساهل بالمعاصي ويقول: هذه صغيرة، هذه ليست بكبيرة، ولا يزال كذلك حتى يتجرى على الكبائر وحتى يتجرى على العظائم. وربما أهلكته تلك الذنوب، ربما اجتمعت عليه تلك الذنوب فأهلكته والعياذ بالله، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. فاحذر أيها المسلم، احذر أيها المستقيم، احذر أيها الصالح من معصية الله. اجعل بينك وبين معصية الله حاجزا يحجزك وحاجبا يحجبك. إن فترت عن الطاعة سل الله العون، إن فترت عن الطاعة التي هي من المستحبات سل الله العون وجاهد نفسك، لكن إياك أن يزل القدم فتفرط فيما أوجب الله عليك، إياك أن يزل القدم فتقع فيما حرم الله وفيما نهاك الله جل وعلا عنه، فإن ذلك هلكه والعياذ بالله. والسلامة من ذلك نجاه، والسلامة من ذلك عصمة، ينجيك الله سبحانه وتعالى من كل شر وفتنة. من المنجيات التي تنجي العبد من الوقوع في هذه الفتن والسلامة منها أن يحذر أن يميل قلبه إلى الدنيا، إلى أموالها، إلى شهواتها، إلى ما فيها من ملذات. احذر على قلبك من هذه الدنيا، فإن الدنيا تزيغ القلوب، والله إنها تزيغ القلوب، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الفقر تخافون؟ والله لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. والله لتصبن عليكم الدنيا صبا، تأتيكم بكثرة، تأتيكم أكثر مما تتصورون، كالشيء الذي يصب صبا، حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. فالدنيا أي ميل القلب إليها. كم من إنسان ربما الدنيا في يده لكن قلبه قانع منها، ليس ملتفتا إليها. وكم من إنسان قلبه طمع فيها، معلق بالحياة الدنيا ساع إليها. فهذا باب زيغ، هذا باب فتنة، هذا باب هلكة. قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يفتن حتى يصل إلى أن يبيع الدين. ويدين بدين آخر، إما بدعة مكفرة أو أقوال مكفرة أو أفعال مكفرة توقعه في الردة بسبب الدنيا التي يعطاها بسبب المال الذي يصل إليه، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالنجاة في البعد عن فتنة الدنيا، لا تفتن بالدنيا، احذر على نفسك من فتنة الدنيا، من فتنة مناصبها أو أموالها أو ما هي فيه من الفتنة التي تدعو أصحاب إليها. إن سلم لك دينك واستقامتك وقلبك مخبت لله طائع رقيق منشرح، والله ولو كنت فقيرا أنك في خير. ومن أسباب الهلكة ومن أسباب الزيغ الفتنة بالحياة الدنيا وما فيها من المتاع واللذات. فمن المنجيات البعد عن فتنة الدنيا. كم من إنسان اشتري بالمال، قص الله تعالى علينا في القرآن عن أناس من الكفار أنهم أرادوا إزاغة المسلمين بالمال. طمعت ملكة سبأ في نبي الله سليمان بمال، لما أرسل إليهم سليمان بالإسلام ودعاهم إليه، لما وصل إليها كتاب قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. استشارت قومها فردوا الأمر إليها، وكانت امرأة ذكية ولم تكن على الإسلام، فقالت سأرسل إليه بمال أختبره هل هو من أهل الأموال، ممن يفتن بالمال، ممن يتعلق قلبه بالمال، فإن كان من هذا الصنف فإن إزاغته سهلة يسيرة. وإني مرسلة إليهم بهدية، باسم هدية، فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما وصلت إلى سليمان غضب، فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال، تعطوني مالا، فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فأسلمت تلك المرأة وأسلم قومها وحسن إسلامهم رضي الله عنهم. الشاهد منها أنها طمعت في إغراء سليمان بالمال، ولا يزال أعداء الإسلام من الكفار أو من أذنابهم أو من أهل البدع أو من أهل الفساد لا يزالون على هذا الدرب سائرين، يحاولون صرف المستقيم بمناصب يمنوه بها أو أموال يغدقونها عليه أو نحو ذلك من الفتنة حتى يصرف عن دينه. فاحذر على نفسك من الدنيا، فإن الدنيا باب زيغ. كم من إنسان كان يهز المنابر، كم من إنسان كان يلقي الدروس، كم من إنسان كانت تجتمع له الجموع، ونسأل الله السلامة والعافية، جالس أهل الدنيا ففتنوه بها، فتكاسل بعضهم والله عن صلاة الجماعة، تكاسل عن صلاة الجماعة وفتن بهذه الحياة الدنيا. فمن المنجيات من الفتن التي تنجيك أيها العبد أن تحذر على نفسك من فتنة الدنيا والمال. من المنجيات أيضا أن يعتصم الإنسان بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على فهم سلف الأمة، اعتصام بالقرآن بالسنة على ما فهمه السلف. قال الله سبحانه أنه قال لآدم وإبليس قلنا اهبطا منها جميعا، فإما يأتين بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا ضلال ولا شقى، وهذا القرآن نور. قال ابن عباس رضي الله عنه كما صح عند ابن جرير وغيره قال ضمن الله لمن اتبع كتابه ألا يضل في الدنيا وألا يشقى في الآخرة فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ضمن الله لمن اتبع هذا الهدى ألا يضل في الدنيا، ألا ينحرف عن الطريق المستقيم، أن يسلم ويعصم من الفتن بإذن الله سبحانه، وألا يشقى في الآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن سبب أي حبل طرفه بيد الله وطرفه الآخر بأيديكم. حبل سبب يقودك إلى الله، طرفه بيد الله والطرف الآخر بأيديكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما وعظ الصحابة يوم غديرهم في آخر حياته وهو راجع من حجة الوداع ولم يبق بعدها إلا أياما حتى قبضه الله، قال وإني تارك فيكم ثقلين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، وذكر كتاب الله سبحانه وتعالى. فكتاب الله نور، كتاب الله هدى، كتاب الله نجاه من كل فتنة لمن اتبعه وتمسك به بحق. فسر على كتاب الله، ائتمر بأوامره وانتهي بنواهيه، وليكن فهمك للقرآن على ما فهمه السلف. كم رأينا من تخليطات، كم رأينا ورأيتم من أفكار خاطئة واجتهادات شاذة يحدثها أناس، وربما أحدثوا فتنا، أحدثوا زوابع في أوساط الناس. ما السبب؟ قال عندي دليل، عندي آية من كلام الله، وعندي حديث عن رسول الله، ولكنه فهمه بهواه، لم يفهمه بما يوافق فهم السلف، فجاء منه الضرر. بل والله في بعض الأماكن تشكك الناس في الأدلة، يأتي إنسان بأدلة ثم يفسرها باجتهاده وبما يراه مناسبا فيحدث فتنا وقلاقلا، أو يخالف ما عليه الناس جيلا بعد جيل بدون حجة وبدون بينة، لكن بهواه الذي فهمه. لا بد أن تفهم القرآن وأن تفهم السنة بفهم السلف لا بفهمك. كان الشافعي رحمه الله يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تفهم على فهمك. كم من إنسان أحدث فتنا، أحدث مخالفات أوقع الناس فيها بسبب اعتماده على فهمه القاصر ورأيه الذي ليس بصائب. فافهم كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام بفهم السلف. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر عمن سلف فافعل. تقيد بفهم السلف حتى إذا أردت أن تحك رأسك، إذا استطعت أن حك الرأس لا يكون إلا بفهم السلف فافعل ذلك. الشافعي رحمه الله لما ذكرت له بعض المسائل وبعض الأدلة عن السلف كان يقول فهمهم لي خير من فهمي لنفسي، لو فهمت أنا فهما وفهموهم فهما قدمته على فهمي، وفهمهم لي خير من فهمي لنفسي. فلنفهم القرآن ولنفهم السنة على فهم سلف الأمة، على فهم العلماء الناصحين الصادقين، على فهم العلماء الذين شهد الله سبحانه وتعالى لهم بالخير، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أي أهل العلم الصادقون الناصحون العلماء حقا هم الذين يستنبطونه ويبينون حقه ويبينون ما فيه من الخير. فمن المنجيات من الفتن في هذه الحياة أن يعتصم الإنسان بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يفهم ذلك على فهم سلف الأمة، أن يقترب من حلق العلم من مجالس الذكر، هم الذين يفهمون كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام على ما جاء عن السلف. من المنجيات بل من أعظم المنجيات من الفتن أن يقبل الإنسان على الله سبحانه وتعالى بالدعاء والسؤال له أن ينجيه والتضرع إليه بذلك. قد كان رسولنا عليه الصلاة والسلام الذي هو معصوم الذي وعده الله تعالى أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الذي ما كان عنده من شك عليه الصلاة والسلام أنه من أهل جنة الله وأنه يموت على هذا الدين العظيم، كان يدعو الله تعالى أن يصرف عنه الفتنة وأن يثبته على هذا الدين. وكم تعدد ذلك؟ جاء في حديث معاذ وبنحو عن ابن عباس أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. اللهم إذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. كان يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمار بن ياسر عند النسائي والحاكم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. إذا كانت الوفاة خير والحياة فيها فتنة في الدين، يسأل الله تعالى أن يتوفاه وأن يعيذه من الفتن. كان عليه الصلاة والسلام يقول: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأمرهم بالتعوذ من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات، بل أمر بذلك وكان ذلك من واجبات الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. استعاذ بالله من فتن الحياة كلها، وأمر بذلك وكان ذلك كما تقدم من واجبات الصلاة. فقد جاء في بعض الروايات في سنن البيهقي في سند بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، ثم ليتخير بعد ذلك من الدعاء ما شاء. وأما هذه الأربع فجعل عليه الصلاة والسلام الاستعاذة بالله منها واجبا مأمورا به، وفيها الاستعاذة من فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال. فتنة المحيا هي كل فتنة تكون في الحياة، فتنة الممات هي ما يفتن به العبد قيل عند موته، أي ألا يثبت على الشهادة حين يموت ويزل في اللحظات الأخيرة. وقيل فتنة الممات هي فتنة القبر التي يفتن بها العبد في قبره، فيسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام. الشاهد من ذلك كثرة دعائه وتضرعه إلى الله سبحانه أن يصرف عنه الفتن وأن يعيذه بالله منها، كان من أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فمن أعظم المنجيات في هذه الحياة من الفتن هو الاستعاذة بالله منها، وسؤال الله جل وعلا الثبات، وسؤال الله جل وعلا النجاة من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. من المنجيات أن يصبر الإنسان مهما كان، يصبر يتحمل، فإن الصبر فيه خير، وإن الصبر ثماره حسنة كما قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر، وجدنا خير عيشنا بالصبر. وأنس رضي الله عنه لما شكى إليه الناس قالوا له: شكوا ما يلقوا من الحجاج، قال: اصبروا اصبروا، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. بل نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن ابن مسعود حين أخبر أنها ستكون أثرة، أي استئثار بالحق، يؤخذ حق الإنسان ويستأثر به غيره عليه وعينه ترى، أي يحصل له ظلم ويفتن في حقه، قالوا: يا رسول الله، ما تأمرنا؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فأوصاهم عليه الصلاة والسلام بالصبر على هذا الدين، وبالصبر عن هذه الفتن، وبالبعد عنها، فإن من فعل ذلك جعل الله سبحانه وتعالى له فرجا وأعانه وجنبه الفتن. فالصبر في زمن الفتن والثبات على الدين يأتي على الناس زمان، القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر، القابض على دينه كالقابض على الجمر، والقابض على الجمر إن لم يكن عنده صبر لا يقبض على الجمر. من يستطيع أن يقبض على جمر؟ يضع في يديه جمرا ويقبض عليها، هذا لا يكون إلا بأبلغ الصبر، بأعظم الصبر. والقابض على دينه في أزمنة الفتن كقابض على جمر وكممسك لجمر، فيحتاج المتمسك بالدين أن يصبر على هذا الدين، وأن يثبت عليه، وأن يسأل الله جل وعلا إعانته على ذلك، فإنه في خير عظيم. ومتى كان ثابتا صابرا أعانه الله سبحانه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه من أهم المعالم ومن أهم المنجيات التي تنجي العبد من الفتن، وهي كثيرة كثيرة مما دلنا الله تعالى عليه في كتابه، وبينه رسولنا صلى الله عليه وسلم في سنته. ومن أعظم ذلك أن يحرص الإنسان على إصلاح نفسه وجعل ظاهره وباطنه سواء، يعمره الخير ويعمره الاستقامة ويعمره السنة والتمسك بهذا الدين. فأصلح نفسك واتق الله فيما بينك وبينه، وأبشر بفضل الله، وأبشر بكرم الله، وأبشر بنور يقذفه الله في قلبك، وفرقان يجعله الله تعالى عندك، وثبات يرزقك الله سبحانه وتعالى إياه. فمن أصلح نفسه أكرمه الله سبحانه أيما إكرام، ونجاه بإذنه جل وعلا من كل ما يضره. وفي الختام أوصي نفسي وإخواني بالإقبال على ما نحن عليه جميعا من هذا الخير العظيم من العلم النافع والدعوة الصالحة الطيبة، فإن ذلك عصمة من الفتن ونجاة من الفتن بإذن الله سبحانه. فأقبلوا أيها الإخوة، وفقنا الله وإياكم جميعا، أقبلوا على العلم النافع، على تعلم كلام الله، وعلى تعلم كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، على الاجتهاد في ذلك، على عدم ضياع الأوقات، على الحفاظ على الأعمار. كم من شباب ربما يقضي يومه بنوم أو بقيل وقال أو بخروج ودخول، وهو ذكي وهو يفهم وهو في صحة في عافية مكفي في أمر معيشته، والله لو أقبل على الخير لينفعنه الله ولينفعن به. كما جاء عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام البخاري رحمه الله، شيخ الإمام مالك رحمه الله، علقه عنه البخاري في كتاب العلم وهو موصول عند غيره، قال: لا ينبغي لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الأثر، وهذا الأثر يحتمل عدة معاني، فمن المعاني التي يحتملها أن من رزقه الله علما وكان عنده شيء من العلم لا ينبغي أن يضيع نفسه بعدم بذل العلم وعدم إفشائه وعدم تدريسه للناس، فإن ذلك يضيع عنه. ومن المعاني التي يحتملها هذا الأثر لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، أي أن من كان عنده قابلية للعلم وعنده استعداد لفهمه وعنده قدرة على أخذه لا ينبغي أن يضيع نفسه بعدم أخذ العلم، فإن ذلك يعد تضييعا للنفس في غير ما حق. فيا أيها الشباب، يا من أنتم قادرون على فهم العلم وعلى تعلمه وعلى تلقيه وعلى التفرغ لأجله، تفرغوا لهذا العلم ولا تضيعوا أنفسكم في غيره، واعلموا أن هذا العلم بإذن الله تعالى نجاه وعصمة من كل فتنة في هذه الحياة الدنيا، بل تسعون بإذن الله في عصمة غيركم وفي إبعاد غيركم عن الفتن إن صرتم من أهل العلم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.